بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الصائمين بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس في المجلس الثالث من مجالس أخلاقنا في القرآن تكلمنا عن الرحمة وخلق الرحمة في القرآن، وقد أشار إلي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السريع، وقد شرفني الله بأن يكون هو أحد الحاضرين، فذكر لي أن اسم الرحمن ذكر في القرآن في أكثر من 55 موضعا في القرآن. اسم الرحمن جاء التأكيد عليه وتكرر بشكل كثير في سورة مريم وفي سورة الرحمن، وسورة مريم هي سورة الرحمة كما سماها بعض أهل العلم، وموضوعها موضوع الرحمة، فقد بدأ الله عز وجل بقوله كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فهنا أردت فقط أن أذكر هذه الفائدة الجميلة من الدكتور إليكم. أما اليوم حديثنا في هذا المجلس من مجالس أخلاقنا في القرآن، وهو المجلس الرابع، سيكون عن خلق الصدق، الصدق في القرآن، هذا الخلق الذي نحتاج إليه في هذا الزمن بشكل كبير، وخاصة أن الصدق أصبح عزيز في مجتمعنا وفي مجتمعات المسلمين، فأصبح الصادق الذي لا ينطق إلا صدقا ولا يتكلم إلا صدقا ولا يقول إلا حقا أصبح محل تهكم وتنقص، ويوصف بأنه مسكين صحيح على نياته، يقول كل شيء اللي في قلبه على لسانه، كل هذه أصبحت مذمة، مع أن الصدق منزلة عظيمة سنسمع شيئا كيف ذكرها الله في القرآن وأكد على هذا الخلق. الصدق باختصار معناه في اللغة يأتي بمعنى الصلابة والقوة والثبات، ولذلك يوصف الرمح بالصدق. إذا أرادوا أن يصفوا رمحا جيدا قالوا رمح صادق، أي ثابت وصلب وقوي. ورجل صدوق، أيهما أبلغ الآن، صدوق أو صادق؟ إذا قيل فلان صدوق أو صادق أبلغ؟ صادق صدوق، هذه عندنا، لكن في اللغة الأصح الصدوق هو أبلغ من الصادق. إذا قالوا فلان صدوق أي كثير الصدق، صادق قد صدق مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن الأعظم منهما ما هو؟ الصديق. الصديق، وهذه منزلة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه. الصدق عرفه أهل العلم أنه استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، أن يستوي ظاهرك وباطنك وعلانيتك وسريرتك، أن تستوي، إذا استوت هذا وهذا فأنت من الصادقين. ولذلك يقول القشيري رحمه الله الصدق هو ألا يكون في أحوالك شوب، أي لا يشوب أحوالك شيء، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. من لوازم الصدق أيها المباركون ماذا؟ الإخلاص. من لوازم الصدق الإخلاص، فكل صادق مخلص. إذا من لوازم الصدق، إذا الإخلاص جزء من الصدق. يقول ابن القيم رحمه الله الصدق ثلاثة. كلام ابن القيم رحمه الله وهو طبيب القلوب، يقول الصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. قول وعمل وحال. الصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. الثاني: الصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، كاستواء الرأس على الجسد. والحالة الثالثة: الصدق في الأحوال استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. أما تأملات الصدق وتأملاتنا في خلق الصدق في القرآن فسنأخذ اليوم 10 وقفات سريعة، كيف أن الصدق ذكره الله وحث على هذا الخلق في القرآن. أولا، أن الله عز وجل أمر به مباشرة، أمر بالصدق بشكل مباشر، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمر مباشر. وكونوا، خذوها فائدة، كونوا من الصادقين، كونوا هذا أمر صحيح لم يأتي في القرآن بهذا اللفظ على خلق طيب إلا في ثلاث مواضع: في الصدق، وفي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي الموضوع الثالث: يا أيها الذين آمنوا كونوا ماذا؟ أنصار الله، كونوا أنصار الله. إذن الصدق جاء الأمر به مباشرة. ثانيا، أو التأمل الثاني من هذه التأملات، أن الله عز وجل قرن منزلة الأنبياء بمنزلة الصديقين والصادقين، فقال الله جل وقدمها على ماذا؟ على منزلة الشهداء والصالحين. عندما ذكر الله ذلك الترتيب الذي يطلع عليه وينظر إليه يجده أنه كما قال بعض أهل التفسير أنه ترتيب مقصود من الله جل وعلا، فالمنزلة العالية للأنبياء، ثم بعدهم أهل الصدق، ثم بعدهم الشهداء، ثم بعدهم الصالحين. فالله عز وجل قال كما في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جعلني الله وإياكم من أولئك. الثالث: أن الصدق والكذب محل سؤال صريح من الله عز وجل لعبده يوم القيامة. الله عز وجل سيسأل العبد عن صدقه، وسيسأله عن كذبه. كل صدق تصدقت به، كل صدق تكلمت به سواء بلسانك أو بقلبك صدق به قلبك، لأن التصديق أيها المباركون، الصدق، خلق الصدق ليس باللسان فقط كما قال ابن القيم، ونؤكد على هذا أن الصدق إذا قال فلان صادق ليس فقط في كلامه، لا، الصدق المنزلة المراد بها شرعا هي صدق القلب واللسان والجوارح. فهنا يوم القيامة الله عز وجل سيسأل سؤال صريح، وتأمل معي قول الله عز وجل عندما يقول في سورة الأحزاب: ليسأل الصادقين عن صدقهم. يسأل الله الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. وقال الله عز وجل في الكذب أنه يسأل عن الكذب: ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي يكذبون. ثالثا أو رابعا، الوقفة الرابعة: الصدق سبب نجاة العبد يوم القيامة. هذا الخلق، خلق الصدق يا جماعة، هو من أحد أسباب نجاتك يوم القيامة. يقول الله جل وعلا، قال الله: هذا يوم إيش؟ ينفع الصادقين صدقهم. اليوم ينفعكم صدقكم، هلكم صدقتوني في الدنيا، اليوم ينفعكم. إذن هو سبب نجاة العبد يوم القيامة بإذن الله. قال الله عز وجل، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وإيش؟ وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن الصدق نجاة لك يوم القيامة، فتشبث بهذا الحبل وهذا الخلق حتى تنجو يوم القيامة بإذن الله. خامسا: الصدق هو مقام، كما قال أهل العلم، مقام الإسلام والإيمان والإحسان. تعرفون هذه المقامات ولا لا؟ مقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان، التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه الطويل عندما جاءهم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم صدقت صدقت، الحديث الطويل المعروف. دليل ذلك قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله بعد ماذا؟ أولئك الذين صدقوا. شوف الأعمال دي كلها، كل هالمقامات، كل هالمنازل، أعظم الذي جمعهم ماذا؟ الوصف الذي وصفهم الله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سادسا: عظم الله عز وجل منزلة الصادقين، عظم الله عز وجل منزلة الصادقين في أعمالهم الباطنة والظاهرة. وتأمل معي قول الله عز وجل عندما قال: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الله جعل الخير لك في كل شيء في الصدق. تذكر هذه الآية: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كل ما أردت أن تكذب تذكر أن الكذب لن يكون لك خير، وأن الصدق هو الخير. ليه؟ لأن الله قال: فلو صدقوا لكان خيرا لهم. سابعا، قسم الله الناس قسمين. الله عز وجل جعل الناس وهو الذي خلقهم قسمهم قسمين: صادق ومنافق. ما فيه. وتأمل معي عندما يقول الله جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وإيش وليعلمن الكاذبين. خلاص ما فيه. لا تقول لي والله مرة بصير صادق ومرة بصير كاذب، هذه منزلة. خلاص انت اتجهت إلى الخط الثاني، خط النفاق، يا صادق يا كاذب. ويقول الله عز وجل أيضا في هذا التقسيم: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب من المنافقين. تأمل هنا القسمين ذكرهم الله. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما في إلا صنفين. إذن خلق الصدق أكد الله عز وجل عليه، فاختر لنفسك أي الصنفين تريد، تريد أهل النفاق أو تريد أهل الإيمان والصدق. ثامنا، أن الله عز وجل أمر نبيه بطلب الصدق. الله عز وجل أمر أنبياءه بأن يكونوا صادقين. وتأمل قول الله عز وجل على لسان نبيه عندما يقول الله له: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تاسعا، أن الله عز وجل رتب الأجر العظيم. تأمل معي إيش أجر عظيم. من اللي يقول أجر عظيم؟ الله جل في علاه. العظيم يقول أجر عظيم. فتأمل أن فاستحضر واستظهر أن الأجر سيكون عظيم. يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن كن من الصادقين. أخيرا، النقطة العاشرة والتأمل العاشر، أكرم الله عباده في القرآن وربطهم بالصدق بشكل واضح في خمسة أوصاف جميلة. تأملها معي في القرآن كلها ربطها الله بالصدق. ما هي؟ مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. هذا ألا يعطيك دافع أن تكون صادق ولا لا؟ تأمل معي: مدخل صدق ومخرج صدق عند قول الله جل وعلا: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أما لسان الصدق قال الله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقدم صدق قال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أما مقعد صدق قال الله عز وجل: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حتى اسم الجنة سماها الله عز وجل بالصدق. إذن كل هذا ألا يعطيك أن تكون صادقا؟ القرآن أكد على هذا الخلق العظيم. تأملوا معي في نهاية هذا المجلس، سأذكر ثلاثة أحاديث في الصدق مهمة لنا، ركزوا فيها قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال العبد، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا أردت أن يكون تكتب عند الله صديق فاحرص على ألا تتكلم إلا صدقا، ولا تنوي إلا صدقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعكس بالعكس، الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا. الحديث الآخر حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، البائع والمشتري بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا. شف صدقا في النيات والكلام في البيع والشراء، حتى في البيع والشراء نعم نريد السلوك هذا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حتى الصدق سيؤثر عليك في رزقك وفي سعة رزقك. فإذا أردت أن تبيع أحدا فلا تكذب، ولا تغش أحدا. الحديث الأخير وهو حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني واحفظوه جيدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك. أربع صفات إذا كانت فيك فلا عليك، ما هي؟ أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، ما عليك، ما يضرك لو تفتك الدنيا كلها، أهم شيء الأربع هذه الأشياء، ما هي؟ حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طهر. أربعة أشياء، نعيد الحديث، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طهر. إذن لنكن من الصادقين، فالله ورسوله والمؤمنون أكدوا على أهل الصدق وأن يكونوا من الصادقين، والقرآن نادانا وحثنا بأوجه كثيرة في الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المؤمنين المتقين، أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.